بنصرته عن
هذا أيضا مكسور أنصاره هو المهاجرون دياره يأتي شاء
وأنصاره والمهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار زحزحوا ومن بعدهم فالتابعون لحسن مأخذ وأفعالهم ومن بعدهم فالتابعون لحسن مآخذ وأفعالهم قولا وفعلا فأفلحوا ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح ومن بعدهم أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إماما هدى ومن يتبع الحق ينصح من يتبع إماما هدى من يتبع الحق إماما هدى من يتبع الحق ينصح أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طاعنا تعيب ولا تك طعانا تعيب وتجرح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدح وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذا جاء يطفح وإن رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر حق موضح ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح ولا تك مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصبح وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى وفي الوزن يرجح ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح
بعد. فهذه المنظومة الحائية تبلغ 40 بيتا نظمها الحافظ المشهور أبو بكر عبد الله بن سليمان بن أشعث أبو داود السجستاني رحمه الله ابن صاحب السنن، صاحب السنن أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني رحمه الله هو صاحب السنن، وصاحب هذه المنظومة هو ابنه أبو بكر بن داود، وهو يختلف عن أبي بكر بن داود الظاهري، فهذا ظاهري وهذا من أهل الحديث مع الفارق الكبير بينهما، ولكن هذا هو أبو بكر بن داود وهذا أبو بكر بن داود، هذا ابن داود الظاهري وهذا ابن أبي داود السجستاني صاحب السنن، له تصانيف كثيرة رحمه الله تعالى، وولد عام 230، وأبوه صاحب السنن ولد عام ولد ابنه وهو ابن 28 سنة، وهو ابن بلغ من العمر 28 سنة جاءه هذا المولود الذي هو أبو بكر عبد الله ابن أبي داود رحمهم الله تعالى، وأكرمهم الله سبحانه وتعالى بطول العمر وخدمة الحديث، فأبو داود رحمه الله تعالى بلغ من العمر 73 سنة، 73 سنة، وأبو بكر هذا صاحب المنظومة جاوز ذلك وبلغ من العمر 86 سنة، بلغ من العمر 86 سنة، لأنه ولد بعد وقد بلغ أبوه 28 سنة. من شيوخه، من شيوخ هذا المؤلف مصنف، من تلامذته الدارقطني رحمه الله تعالى وابن حبان، هؤلاء من أشهر أذاني، من أشهر من تتلمذ على أبي بكر عبد الله بن أبي داود، وتتلمذ رحمه الله تعالى على والده وعلى شيوخ آخرين، وألف هذه المنظومة كغيره من أهل العلم الذين خدموا منهج أهل السنة والجماعة في المنظومات لكثرة البدع التي عاصرتهم في زمانهم، والتي كانت بحاجة إلى توضيح ورد وبيان، فألف فيها المختصرات من نظم ونثر، ولكن كان النثر أقرب إلى نفوس الناس وإلى الحفظ، النظم أقرب إلى الحفظ في قلوب الناس من النثر، ولذلك تنافس إليه أهل العلم، وجملة من أهل الحديث أيضا كتبوا في هذا، وقد كتب أيضا أبو الخطاب الكلوذاني رحمه الله تعالى الدالية المشهورة أيضا في معتقد أهل السنة، وكذلك محمد السفاريني رحمه الله تعالى أيضا ألف الدرة التي شرحها بلوامع الأنوار البهية المسمات بالسفارينية، وشيخ الإسلام نسبت إليه أيضا أبيات تبلغ 14 بيتا أو ما شابه ذلك أو قريبا من ذلك أيضا في معتقد أهل السنة، وغير هذا كثير مما ألفه أهل العلم خدمة في هذا المجال وتسهيلا لحفظه وفهمه، ولذلك اخترنا هذه المنظومة لسهولتها واختصارها، ولأنها تفي ببعض المقصود إن شاء الله الذي يتبعه بإذن الله تعالى منظومات أخرى فيما بعد. قال رحمه الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. تمسك بحبل الله، تمسك هذا فعل مضارع مجزوم بالسكون لأنه بمعنى الأمر، هذا الفعل مجزوم بالسكون لأنه بمعنى الأمر، وهو مجزوم بلام الأمر المقدرة، يعني المعنى لتمسك بحبل الله، لأن المعنى لتمسك بحبل الله، ولكن حذفت اللام للتخفيف، فصار هذا الفعل المضارع مجزوما بلام الأمر المقدرة. وأيضا قد يقال في الأمر فيما يتعلق بتمسك، قد يقال امسك، بحيث تحذف تاء المضارعة وتبدل بالألف التي هي همزة الوصل، وتبدل بالألف لماذا؟ لأنه إذا حذفت التاء لا يمكن البداء بالسكون، يكون مسك الميم ساكنة فلا يبدأ بالساكن، فوضعت همزة الوصل لألا يبدأ بالساكن فيكون امسك، فسواء تمسك هذا تأتي بمعنى فعل أمر وهو فعل مضارع مجزوم بحذف لام الأمر المقدرة، وقد يكون أيضا بعبارة أخرى بلفظ آخر امسك وهو أيضا فعل أمر. والمضارع معروف عن الفعل المضارع أنه ماذا؟ معرب، ولكن هنا جزم. لماذا جزم بلام الأمر المقدرة؟ هي التي جزمته. إلا المضارع فمعروف أن المضارع معرب كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وأعرب مضارعا إن عري من نون توكيد مباشر ومن نون أناث كيرعن من فتن إلى آخر كلامه. الشاهد أن المضارع معرب، ولكنه جزم هنا لمجزوم بلام الأمر المقدرة يعني لتمسك. والتمسك يأتي بمعنيين، التمسك يأتي بمعنيين، قد يكون الإمساك بمعنى الاعتصام، إمساك الشيء يعني الاعتصام بالشيء، وقد يكون بمعنى الكف، الكف عن الشيء. فيقال مثلا هنا قوله تمسك بحبل الله يعني اعتصم بحبل الله، اعتصم به. وبمعنى الكف كقول القائل مثلا أمسك عن الكلام، وأمسك الرجل عن الكلام يعني ماذا؟ يعني كف عن الكلام. فيأتي الإمساك بمعنيين، المعنى الأول ما هو؟ الاعتصام، والمعنى الثاني بمعنى الكف. وما هو المقصود من قول الناظم هنا؟ الكف من الاعتصام؟ ما يكون معنى المقصود أنه يعني كف عن منهج أهل السنة والجماعة؟ ما يعني هذا؟ معناه التمسك بمنهج أهل السنة والجماعة وعض عليه بالنواجذ، فهذا هو المقصود. أما الكف فيأتي بالكلمة المضادة، هي تمسك بمعنى اعتصم بمنهج أهل السنة، وتمسك بمعنى كف عن منهج عن من خالف منهج إيش؟ أهل السنة والجماعة. فالمعنيين نحتاج إليهما في كلمة الناظم هنا. قوله بحبل الله، تمسك بحبل الله، ما المقصود بالحبل هنا؟ ما المقصود بحبل الله هنا؟ هل أحد يستطيع أن يجيب؟ نعم. أوامر الله، في دليل على هذا عندك؟ يعني دليل على هذا يدل على أن أوامر الله أو شيء تستشهد به؟ الكتاب والسنة. الدليل؟ نعم هذا صحيح، لكن الدليل على أن الحبل يراد به الكتاب والسنة، يعني يريد آية أو شيء يدل على هذا. نعم. واعتصموا بحبل الله، ما المقصود بحبل الله هنا؟ كتاب الله. على كل حال الحبل عندنا الألفاظ اللغوية إما أن تأتي على ما أتت به في اللغة التي تسمى الحقيقة اللغوية، فقد يأتي الشرع وينقل هذه الحقيقة من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية. يعني مثلا عندنا الصلاة، ما المراد بالصلاة في اللغة؟ الدعاء. لكن لما جاء الشرع نقل الصلاة من معنى الدعاء إلى معنى التعريف المعروف، أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فنقلت الصلاة من معناها اللغوي إلى معناها الاصطلاحي. فكان غالب إطلاقها في الشرع إذا قيل الصلاة المراد الصلاة المعهودة هذه، أما المعنى اللغوي فقد لا يراد إلا في بعض المواضع. هكذا الحبل، الحبل كلمة وردت في اللغة بمعاني كثيرة كثيرة ولها تصاريف كثيرة، حبل وحبل وحبال وحبل وما شابه ذلك، لكن المراد هنا أنها أتت في الشرع على في القرآن تقريبا ذكرت في 4 مواضع على 4 معاني. ذكر الحبل على أنه العهد والميثاق كما في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال بعض المفسرين المراد بحبل الله يعني أي عهد الله، بدليل قوله تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، يعني إلا بحبل يعني بعهد من الله وبعهد من الناس. لأن الناس ما يمكن، إذا قلنا أنه الكتاب ماذا نفسر كلمة بحبل من الناس؟ بالكتاب أيضا. ولكن بعهد من الله وعهد من الناس. هذا إطلاق بالنسبة لما يتعلق بالحبل. هناك إطلاق آخر أيضا في القرآن بمعنى الحبل، وهو الذي ذكر بعض الإخوة أن الحبل يراد به القرآن، وذكر بعض أهل العلم في ذلك آثارا، وذكر في حديث عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كتاب الله هو الحبل المتين وهو صراط المستقيم. وهذا الحديث ضعفه جمع من أهل العلم، ومن صححه فإنه لا يثبته إلا موقوفا على علي رضي الله عنه وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المراد أنه أطلق هذا الحبل وأريد به كتاب الله عز وجل. فيكون عندنا الآن معنيان: المعنى الأول الحبل المراد به العهد والميثاق، والمعنى الآخر المراد به كتاب الله عز وجل. ولذلك أشار الشاطبي رحمه الله تعالى في منظومته الشاطبية قال: وبعد فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدة متحبلة. فالشاطبي كأنه يأخذ بهذا القول على أن الحبل المراد به القرآن. هذان معنيان. المعنى الثالث الوارد أنه قد يطلق أن الحبل أطلق في القرآن وأريد به عرق في العنق، وأريد به عرق في العنق، وورد في ذلك آية تدل على هذا. هل أحد يعرف؟ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، من حبل الوريد. فأطلق الحبل في القرآن هنا وأريد به هذا العرق الذي في العنق الذي يسمى حبل الوريد. ولكن لو أطلق من غير إضافة فإنه لا يعرف منه مقصود العرق. إذا قيل حبل لا يعرف أنه حبل الوريد إلا بالإضافة حبل الوريد. فإذا هنا يخرج عنا هذا الإطلاق، فيكون ليس العرق الذي في العنق لا يكون حبلا عند الإطلاق إلا بالإضافة إذا قيل حبل الوريد. أيضا قد يطلق الحبل ويراد به الرمل الضخم، كومة الرمل قد تطلق ويراد بها الحبل. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عند مسلم حديث جابر رضي الله عنه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعل حبل المشاه بين يديه واستقبل القبلة. ما المراد بحبل المشاه في حديث جابر؟ المراد هو كومة الرمل هذه. وأيضا في الحديث قال: كلما أتى حبلا، يقصد كلما أتى رملا، لأنه هو الرمل الكثيف الضخم الذي لا يصل إلى حد الجبل ولا يساوي الأرض، هذا يسمى الحبل. إذن ورد عندنا الحبل في القرآن على أربعة معاني. أي المعاني أقرب إلى قول الناظم هنا تمسك بحبل الله؟ أيهم؟ العهد والميثاق. نقول إن القول الأول العهد والميثاق والقرآن يفسر بعضهما بعضا، لأن لا يمكن أن نعرف العهد إلا عن طريق القرآن. فالعهد هو القرآن والقرآن هو العهد، ولا نعرف العهد إلا عن طريق القرآن، ولا يمكن أن نطبق القرآن إلا بمعرفة العهد. إذن هذان المعنيان متلازمان فيكمل بعضهما الآخر. إذن مراد المؤلف تمسك بحبل الله، سواء بعهد الله الذي هو كتاب الله أو كتاب الله الذي يتضمن عهد الله سبحانه وتعالى. تمسك بحبل الله واتبع الهدى. واتبع الهدى، الهدى يعني الدلالة والإرشاد. واتبع الهدى يعني الدلالة والإرشاد. الدلالة والإرشاد، الهدى يطلق ويراد به والإرشاد والتوفيق. الدلالة والإرشاد والتوفيق. وقد تأتي جاءت في القرآن الهداية على قسمين، على قسمين: هداية توفيق، هداية إرشاد وتوجيه، وهداية توفيق. هداية إرشاد وتوجيه وهداية توفيق. هداية الإرشاد والتوجيه وهبها الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ما تفسير هذه الهداية هنا؟ المراد بهذه الهداية هداية التوجيه والإرشاد والدلالة. هذه هي الهداية التي يملكها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هداية التوفيق هل يملكها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا يملكها؟ قوله تعالى إنك لا تهدي من أحبب. فعندنا في القرآن إثبات الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا نفي هداية من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، وفي الآية الأخرى قال إنك لا تهدي من أحبب. كيف نجمع بين الآيتين؟ ينفي عن النبي صلى الله عليه وسلم الهداية هنا ثم يثبتها في آية أخرى، فكيف الجمع بين هاتين الآيتين؟ نعم في الأخير. نعم أنت. ها؟ أي نعم أنت. طيب الآيتان هاتان الآيتان هل تجتمعان في عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب؟ لكن الآيتان هل انطبقتا على أبي طالب ولا ما انطبقتا، أو انطبقت آية واحدة؟ من يجيب؟
آية واحدة.
يقول آية واحدة صحيح. من يعترض؟ آية واحدة انطبقت فقط لم تنطبق. لا خطأ، الصحيح أن كلتا الآيتين انطبقتا على أبي طالب. كيف انطبقت على أبي طالب؟ النبي صلى الله عليه وسلم هداه بمعنى الإرشاد، قال قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، وهذه هداية إرشاد وتوجيه، والله يقول إنك لتهدي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وفي الآية الأخرى إنك لا تهدي من أحبب، هل انطبقت على أبي طالب؟ نعم انطبقت، لأن الله سبحانه وتعالى لم يوفقه للإسلام، فالآيتان انطبقتا على أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. والهداية لا يمكن للإنسان أن يعرف الهداية إلا بالدليل، والله سبحانه وتعالى قرن الهداية بالدليل، قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فجعل الهداية بهذه العلامات، ولا يمكن أن يهتدي الإنسان بغير علامات، بغير علامات ما يمكن يهتدي، لا إلى مسائل فرعية ولا إلى مسائل شرعية. يعني قد تكون فطرة الإنسان كافية في أن يخرج موحدا، لكن عند الخوض في معرفة الإسلام بالتفصيل لا يمكن إلا بالأدلة، لا يمكن إلا بالأدلة، والدليل ينبغي أن يكون فيه تمحيص واجتهاد وبحث ونظر، لا يكون بتقليد. ولذلك قال ابن القيم الحق معرفة الهدى بدليله، ماذاك والتقليد يجتمعان، فهو قال الحق معرفة الهدى بدليله. إذن معرفة الهدى بغير دليله ممكن؟ ممكن الإنسان يعرف الهدى بغير دليله؟ ممكن أن يعرف في بعض الأحيان، لكن يكون تقليد. ولذلك قال ماذاك والضدان يجتمعان، فالهدى الأصل فيه أن لا يعرف إلا بالدليل وبالبحث والنظر، وهذا هو المطلوب من كل مسلم أن يبحث. ولذلك قال واتبع الهدى، كيف تتبع؟ بالبحث عن الدليل وبالأدلة والبينات على ثبوت هذا الحق وهذا الهدى. والهدى في القرآن من باب الفائدة قد يأتي بمعاني، قد يأتي معدم بنفسه، كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، وقد يأتي معدا باللام، كقوله تعالى الحمد لله الذي هدانا لهذا، وقد يأتي معدا بإلى، كقوله تعالى واهدنا إلى سواء الصراط. فالهداية في القرآن تأتي بهذه ثلاثة أمور، إما أن تكون تتعدى بنفسها كقوله اهدنا الصراط المستقيم، أو تتعدى باللام كقوله الحمد لله الذي هدانا لهذا، وفي الآية الأخرى قل الله يهدي للحق، أو أن تكون تتعدى بإلى كقوله واهدنا إلى سواء الصراط، واهدوهم إلى صراط الجحيم واهدوهم إلى صراط الجحيم. وهذه الآية يؤخذ منها ماذا؟ أن الهداية لا تكون في ماذا؟ أنه لا يشترط بالهداية أن تكون في الخير، وقد تكون هداية في الشر. هل هناك دليل على هذا؟ هل هناك دليل؟ واهدوهم احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون أيوة من دون الله. الشاهد فاهدوهم، فاهدوهم. إذن هنا فاهدوهم، هل هي هداية الهداية الشرعية أو الهداية بمعناها اللغوي الدلالة دلوهم بهذا المعنى، بهذا المعنى. وأيضا قوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار، كيف يهدون إلى النار؟ إذن هذا دليل على أن الهداية ليست مختصة بالهداية الشرعية، ولكنها هي المطلوبة. الهداية الشرعية هي المطلوبة، وفي اللغة قد تأتي بمعنى الهداية بالدلالة، وقد تأتي في الشر، وقد تأتي بمعنى الدلالة في الخير. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. ولا تك بدعيا، قوله ولا تك، تك هذه أصلها تكون، ولا تكون بدعيا، لأن الفعل هنا تكون فعل مضارع من كان، أصله كان، فهو فعل مضارع مجزوم بلا، ولا تكو مجزوم بلا الدالة على النهي، فعل مضارع مجزوم بلا الدالة على النهي ولا تكو. فالأصل في ولا تكو، الأصل فيها تكون، تكون ولا تكون، ولكنها جزمت، حذفت النون لماذا؟ لأنها مسبوقة بماذا؟ بلا الدالة على النهي، ولا من عوامل الجزم، لا من عوامل الجزم. والأصل بالكلمة أنها تكون ولا تكون، فحذف الجازم، حذف الجازم، فحذف الجازم ماذا؟ حذف الضمة التابعة للنون تكون، فصارت ماذا؟ تكون. الجازم عندنا هو اللام، اللا لا الناهية الدالة على النهي، جازمة لتكون، فحذفنا بالجزم ماذا؟ الضمة الظاهرة على النون، حذفناها بلا الجازمة. إذا حذفناها تكون كلمة ماذا؟ تكون، فتكون ساكنة النون، والواو قبلها ساكنة ومتحركة ساكنة. وابن مالك يقول إن ساكنان التقيا، ها إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن ليلا فحذفه استحق. وهذا الواو من حروف ايش؟ اللين، فتحذف، تحذف فتكون ايش؟ فلا، فلا تكو، ولا تكو بدعية. فهو هنا حذف الواو لالتقاء الساكنين، التقاء الساكنين الواو والنون، فحذفها وحذف النون ايضا وبقي ولا تكو، ولا تكو. والاصل الا تحذف، القياس الاصل انها الا تحذف، لكنها لدخول ماذا؟ لدخول اللام، لا لا النهي الدالة، لا الجازمة الدالة على النهي، حذفت عندنا النون والواو فصارت ولا تكو. هل هذا الحذف لازم او غير لازم؟ ابن مالك رحمه الله تعالى يقول ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم. ومن مضارع لكان منجزم، ما هو مضارع كان؟ يكون او تكون، هذا مضارع كان. ومن مضارع كان منجزم تحذف نون، نون كان تكون تحذف وهو حذف ملتزم، ليس بواجب حذف. وحذف ايضا الساكن الاول يصبح عندنا ولا تكون. وهذا له شاهد، شواهد في اللغة وشواهد في القرآن. قال تعالى ولم يكو من المشركين، ولم يكو من المشركين، فحذف هنا الواو والنون. إذن يقول ولا تكو، هنا اللام جازمة دالة على النهي، ينهاه أن يكون ماذا؟ ينهاه أن يكون بدعية. ومعلوم عند الأصوليين أن النهي يقتضي التحريم، يقتضي التحريم، وأيضا النهي يقتضي ماذا؟ إيش عكس النهي؟ الأمر، الطلب. حينما يقول ولا تكو بدعيا، كأنه يقول كن سنيا، يفهم منه. وكذلك إذا قلت كن سنيا يفهم منه ماذا؟ النهي. فإذا الأمر يستلزم النهي، والنهي يستلزم الأمر هنا. فقوله ولا تكو بدعيا أيضا معناه عكسه كن سنيا، كن سنيا، وهذا لا بد منه. إذا نهيت معناته أن تثبت الضد وهو الأمر. ولا تكو بدعيا لعلك تفلح، يعني لعلك تنجو وتفوز، لعلك تنجو وتفوز. فأولئك هم المفلحون، أي الناجون الفائزون. وقول المؤذن في الصلاة حي على الفلاح، يعني حي على النجاح، على النجاة والفوز. فلعلك تفلح بهذا المعنى، يعني لعلك أن تنجو يوم القيامة في هذا الفلاح، لعلك تفلح إشارة إلى ماذا؟